بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار، ثم أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس الثاني، هل هناك أحد عنده أي إشكال أو استفسار في الدرس السابق؟ لا يوجد؟ طيب، من يقرأ؟ طيب، وأنت؟ ها؟ أنت من؟ عبد الرحمن. بارك الله فيك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من مسائل الإجماع، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انفراد العصر على الصحيح. فإن قلنا انفراد العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني. وهذا ما قلنا، أن الإجماع هو حجة شرعية. إذا ثبت الإجماع واستقر وعرف بين الناس أنه أو أن العلماء في أي عصر من العصور أجمعوا على مسألة كذا أن حكمها كذا، فهو حجة على العصر الثاني. والمقصود بالعصر الثاني أي العصر الذي يلي عصر المجمعين. هم مثلا أجمعوا على هذا العصر، أي على هذا الزمن. والمقصود بالعصر الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، مفهوم؟ فإذا أجمع العلماء مثلا في أي قرن من القرون، مثلا في القرن الثالث الهجري أو القرن الثاني أو القرن الأول، فهذا الإجماع يكون حجة. مثلا أجمعوا على القرن الأول، أجمع الصحابة أو التابعون، فيكون حجة على القرن الثاني أيضا، وهكذا إلى يوم القيامة. فقيده على العصر الثاني ليس هذا محصورا في القرن الثاني أو العصر الثاني، إنما المقصود به كل عصر يأتي بعد عصر المجمعين إلى أن تقوم الساعة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ذلك استبرك. ولو كان أولا في أول الأمر قال: والإجماع حجة على أي عصر كان بعد عصر المجمعين لانتهى الإشكال، ولكن هكذا، يعني هذا ليس نصا إلهيا، مفهوم؟ كذلك ما أدنى أننا قلنا أن الإجماع يكون حجة على أي عصر بعد عصر المجمعين، كذلك لا يشترط أن ينقرض أو أن ينتهي عصر الذين أجمعوا، أي لا يشترط أن يموت هؤلاء الذين أجمعوا، مفهوم؟ ولكن إذا أجمعوا حتى يعني الشهر الذي يلي الشهر الذي حدث فيه الإجماع، ها، ويكون الإجماع حجة أيضا. ولا يشترط أن ينقرض عصر. ما معنى الانقراض؟ معنى الانقطاع والانتهاء، أن ينتهي عصره ليس شرطا، حتى ولو كان عصره ما زال أو لم ينتهي عصره فالإجماع حجة، وهذا على القول الصحيح. وإذا قال الصحيح ما الذي يقابله؟ هنا لا يقابله الباطل، إنما القول المرجوح. أيوة، أما يعني التقسيم المعروف صح، يعني صحيح وفاسد، الصحيح يقابله الفاسد، أما هنا يعني على القول الصحيح أي على القول الراجح، على رأي المؤلف ومن معه، مفهوم؟ والقول الذي يقابله هو القول المرجوح أي القول الضعيف، وليس باطلا. نعم، لأن الباطل هو الذي لا اعتبار له. نعم، فلذلك لا يشترط انقراض العصر على القول الصحيح. وهذا ان شاء الله سنشرحه اكثر في من خلال الشرح يعني من خلال الشرح. اما اذا قلنا انقراض العصر شرط وهو القول المرجوح، اذا قلنا ان انقراض هذا تفريع على الرأي المرجوح يسمى تفريع، يعني بناء على من قال ان انقراض العصر شرط تتفرع عنه مسائل، ومن هذه المسائل أن من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار من أهل الاجتهاد يعتبر أيضا قوله إذا خالفه، لأننا قلنا لا يكون الإجماع إجماعا حتى ينقرض عصر المجمعين، فإذا عاشوا 100 سنة ننتظر 100 سنة حتى يكون هذا الإجماع حجة، مفهوم؟ فلذلك أصبح القول الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، وإلا لا يثبت إجماع، لا يثبت إجماع، هذا عقلا لا يمكن أن يثبت ماذا؟ إجماع، لأن هذا ما يسمى الدور والتسلسل، يعني شيئان متناقضان، فإذا وجد هذا ما ثبت ضد. ولذلك إذا قلنا يشترط انقراض العصر فإن الحياة الأمة مستمرة وهكذا الحياة باقية ومستمرة إلى يوم القيامة، فناس تتوالد، فأنتم مثلا أهل الاجتهاد أجمعتم اليوم، بعد 10 سنوات سيولد شخص، وبعد 20 سنة أو 30 سنة يكون طالب علم متمكن وقد يصل إلى درجة الاجتهاد ويخالف قولكم، يقول كل ما أجمعتم عليه غير صحيح، ماذا؟ لدليل كذا وكذا، إذن أبطل الإجماع، مفهوم؟ ولذلك صحيح أن انقراض العصر لا يشترط، وبالتالي لا نحتاج إلى هذا التفريع، مفهوم؟ ولهم أن يرجعوا عن ذلك. المسألة الثانية التي تتفرع على القول باشتراط انقراض العصر أن الذين أجمعوا أنفسهم يحق لهم أن يتراجعوا عن رأيهم، ويقول نحن أجمعنا في قبل 5 سنوات في المسألة الفلانية على حكم كذا، والآن أنا بدأ لي رأي آخر فتراجع عن قوله، هذا ينبني على القول باشتراط انقراض العصر. أما إذا قلنا لا يشترط انقراض العصر، لا يجوز للمجمع أي الشخص الذي شارك في الإجماع أن يتراجع عن رأيه. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ إذا قلنا أن انقراض العصر ليس شرطا يترتب عنه أن الإجماع في تلك اللحظة قد أصبح حجة شرعية، وبالتالي لا يجوز لمن شارك في الإجماع أن يتراجع عن رأيه. لماذا؟ نعم تفضل. أها نعم 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 نعم، فقد حكم على الجماعة بالضلال، هكذا؟ نعم، أي نعم، كلام صحيح، نعم، هل عندك زيادة؟ نعم، يعتبر شهادة، طيب، هذا الذي ذكره الأخ صحيح، ولكن إذا بينا أكثر، لماذا لا يجوز له أن يتراجع؟ لأن الإجماع قد ثبت وأصبح حجة شرعية حتى على المجمعين الذين أجمعوا، وبالتالي هو لما يخالف ما خالف رأيه فقط، إنما خالف حجة شرعية، وبالتالي يعتبر مخالفا للنص، لأن الإجماع يعتبر نصا شرعيا. لماذا يعتبر نصا شرعيا؟ هل هو نص من القرآن أو من السنة؟ ليس ذاته نصا، ولكن يجمعون على دلالة نص من الكتاب أو السنة، وبالتالي أصبح عجة حتى على من شارك في الإجماع، لذلك لا يجوز له أن يتراجع عن رأيه، مفهوم؟ وهذا إذا قلنا أن انقراض العصر ليس شرطا، أما إذا قلنا هو شرط وهو القول المرجوح فله أن يتراجع، لأن الإجماع لماذا لم يثبت أصلا. فهنا نعم. كذلك ما هي الطرق التي تستخدم في ثبوت الإجماع؟ هل يكون الإجماع بالقول فقط؟ أن العلماء كلهم يقولون نحن أجمعنا على كذا، كل واحد يصرح هذا الكلام، أو يكون بالقول والفعل معا، يكون بالقول والفعل معا. إذا كلهم قالوا أنهم أجمعوا على كذا فهذا إجماع صراحة. كذلك إذا فعل كلهم فعلا، كلهم ثبت منهم هذا الفعل وعرف يعني بطريقة واضحة أنهم فعل كلهم فعل ذلك، فهذا يكون أيضا إجماعا. فالإجماع يكون بالقول وبالفعل من العلماء، وبقول البعض وفعل البعض. كذلك بعضهم فعل فعلا، بعض المجمعين أو بعض أهل الاجتهاد فعلوا فعلا أفطوا مثلا، يعني فعلوا فعلا، والباقون أيدوا هذا الفعل بالقول، قالوا ما فعله فلان وفلان وفلان من أهل الاجتهاد نحن نوافق عليه. فهذا يعني إجماع جمع بين القول والفعل، مفهوم؟ وانتشار ذلك وسقوط الباقين عليه. كذلك يثبت الإجماع بأن ينتشر شيء أو أن تنتشر مسألة شرعية عن واحد من العلماء أو اثنين، وعرف الباقون أيضا من العلماء وسكتوا عنه، سكتوا عن هذا الحكم، ما قالوا أن هذا لا يجوز وأن هذا مخالف للنص، أو ما قالوا هذا لا يجوز وهذا غير صحيح، كلهم ما قالوا شيئا، سكتوا عنه بعد ما عرف وبعد ما انتشر القول بين الناس، هذا يعتبر إجماعا، مفهوم؟ ولكن لا يصل إلى درجة الإجماع الصريح الذي شارك فيه البعض، كل شارك فيه الكل إما بالقول أو بالفعل. فلذلك يسمى ماذا؟ الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، وهو أنه أحد العلماء أو بعض العلماء مثلا يفتي في حكم مسألة شرعية وتنتشر هذه الفتوى بين العلماء ولا يعرف لهم مخالف في ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ إجماع السكوت. ولكن بشرط الانتشار، بشرط الانتشار. أما إذا لم تنتشر نحن نقول ربما ما عرفوا أصلا لذلك لم يخالفوا. كذلك يشترط كما قد يذكر وقد لا يذكر الشارح، يشترط أيضا ألا يكون هذا نسبة إلى مذهب معين من المذاهب. فإذا كان الذي أفتى هذه المسألة مثلا مالكي، وهو أفتى على أصول المذهب المالكي، لا يشترط للباقين إذا سكتوا عليه أن يكون إجماعا. لماذا؟ لأنهم أصلا هم يعرفون أن فتواه تنبني على المذهب المالكي، وبالتالي قد لا يعارضون أصلا، حتى ولوهم غير موافقين لا يشترط أن يتكلموا عليه، لأنهم عرفوا أصلا هو محصور في المذهب المالكي، مفهوم؟ هذا هو. كذلك يشترط أيضا ألا يكون سكوتهم يخضع لشيء آخر، مثل أنه مثلا يعني هذه المسألة اجتهادية وخافوا على أنفسهم، خافوا على نفسهم مثلا إذا تكلموا بهذا الرأي أن يصيبه ضرر، مفهوم؟ وبالتالي هذا شيء آخر، هذا لا يعتبر ماذا؟ أنه وافق عليه. والقاعدة الشرعية تقول، القاعدة الفقهية، لا ينسب إلى ساكت قول، الشخص الساكت لا ينسب إليه قول وأنه قال هذا القول، مفهوم؟ ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، السكوت في معرض الحاجة بيان. الإنسان الساكت مفهوم لا ينسب إليه قول، مثلا فعل في حضرته شيء معين فسكت عنه، ليس معنى ذلك أنه هو موافق على هذا الشيء الذي حدث، ولكن إذا طلب منه البيان فسكت وكأنه تكلم. مثل ماذا؟ من يعطينا مثالا لذلك؟ سكوت البكر، ها؟ قال والبكر تستأذن وإذنها ماذا؟ صماتها، يعني البنت البكر في الغالب تستحي، مفهوم؟ فإذا طلب منها الموافقة على هذا الزواج، هل ترضى بأن تتزوج أو أن تزوج بفلان ابن فلان؟ فسكتت، مفهوم؟ معنى ذلك أنها ترضى بذلك. ولكن إذا بكت أو صرخت أو خرجت من البيت، معنى ذلك إيش؟ أنها غير موافقة، لأن البنت البكر في الغالب ماذا؟ تستحي. ولكن إذا كانت طيبا يشترط ماذا؟ ها؟ أن تصرح بالموافقة، لأن السيد في الغالب ماذا؟ غير البكر لا تستحيل، بالتالي عرفت أحوال الرجال والزواج وأموره وما إلى ذلك، وهي لا تستحي، مفهوم؟ فالذي جرنا إلى ذلك، إذا كان الإجماع سكوتيا يشترط ماذا؟ أن ينتشر على أوساط المعنيين وهم أهل الاجتهاد. وكما هو معروف، وهذه نقطة مهمة، نحن ذكرنا أن المجمعون لا بد أن يكونوا من أهل الاجتهاد، الاجتهاد المطلق. فهل يشترط أن الإنسان يعم جميع مسائل الشرع وفنونه؟ لا يشترط. قد يكون مجتهدا في مسألة معينة، مسألة من المسائل، مفهوم؟ مثلا يعني الربا وأحكامها، بحث 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 حتى تمكن وأصبح مجتهدا في هذه المسألة، الربا وما وأدلته وما تشمله الربا وما لا تشمله، ولكن قد لا يعرف مسائل أخرى في الفقه، يعتبر أنه مجتهد في هذه المسألة. بالتالي إذا كان الإجماع يكون في هذه الدائرة، مفهوم؟ فرأيه معتبر، مفهوم؟ إذن الاجتهاد يتجزأ، وسيأتي إن شاء الله في باب يعني الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد ماذا؟ والتقليد. طيب لا نقرأ الشرح، هذا واضح؟ طيب.
ذكر المصنف بعض مسائل الإجماع، منها قوله والإجماع حجة على العصر الثاني، أي أن الإجماع حجة يجب الأخذ به على أهل عصر، على أهل العصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد.
العصر الثاني هو عصر ثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد، أي على العصر الذي يلي أو جاء بعد عصر أهل الاجتهاد الذين أجمعوا، فهذا نسبة إلى العصر الأول الذي وقع به الإجماع. هذا واضح؟
نعم. إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الصحيحين للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع.
نعم، هذا مثال لي أن حجة على العصر الثاني، الإجماع الذي حدث في عهد الصحابة هو حجة على العصر الثاني وعصر التابعين. نعم.
بل هو حجة عليهم من بعدهم
وعلى من بعدهم،
وعلى من بعدهم لأي أصل من الأصول، لأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف.
أيوة، حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر كان. لماذا يا أخوان؟ لأن الأدلة التي ثبتت بها حجية الإجماع ليست مقيدة في زمن، ولا تقول يعني أنه الإجماع يكون حجة في عصر الإجماع فقط أو العصر الذي يلي فقط أو ثلاثة عصور أو خمسة عصور، لا، إنما أدلة مطلقة، إذن حجيته مطلقة في أي زمان إلى يوم القيامة. هذا واضح. نعم.
وقوله وفي أي عصر كان، أي وجد الإجماع من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان.
نعم، وهذا قول من يقول أن الإجماع يثبت في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأدلة التي تدل على حجية الإجماع وعلى أن الإجماع حجة شرعية يجب الاحتجاج بها والاحتكام إليه ليست مقيدة في عصر الصحابة إلى يوم القيامة، ها؟ نوية عن اتباع سبيل غير المؤمنين، فهل هذا يعني مقيد في عهد الصحابة أو التابعين؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، مفهوم؟ هذا الحديث كما قلنا متكلم فيه، ولكن أسانيده يقوي بعضها بعضا فيحتج به. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ها، إلى يوم القيامة، فهل هذا خاص بعهد الصحابة؟ مفهوم؟ ولكن قول من يقول أن الإجماع كان سهل الوقوع وكان بالإمكان أن يحدث في عهد الصحابة بكل سهولة، هؤلاء لا يمنعون أن الإجماع حجة شرعية بعد عصر الصحابة، إنما هم تكلموا هل يمكن أو لا يمكن، وهذه كما قلنا سابقا مسألة عقلية ليس شرعية، إذن ما يتكلمون يعني عن جانب شرعي، إنما يتكلمون عن جانب عقلي، هل يمكن أو لا يمكن، ليس من حيث الشرع إنما من حيث العقل، مفهوم؟ نعم. إذن المسألة الشرعية. نعم. وإذا قرأتم يعني شوف التعليق تحت سترون يعني
قوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
نعم.
أي لا يشترط انقراض ولا يشترط لا يشترط انقراض عصر المجمعين.
انقراض عصر المجمعين.
نعم. لا يشترط انقراض عصر المجمعين.
نعم.
ومعناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. وهذه المسألة فيها قولان.
لحظة. أولا فسر لك ما المقصود بانقراض عصر ماذا؟ الإجماع. ما المقصود بالانقراض؟ قال لك أن يموت أهل الإجماع، أن يموت كلهم ويذهب. لماذا يا أخوان الذين قالوا يعني أن هذا شرط انقراض يعني المجمعين أو عصرهم أن ينقرض؟ لأنهم قالوا الإنسان ما دام حيا لا يمن من الفتنة. لذلك كان السلف يقولون يعني يحتج بقول من مات، يحتج ماذا؟ بقول من مات لا من كان حيا، لأن الحي لا يؤمن منه الفتنة. مفهوم يا أخوان؟ هذا هو. لذلك قالوا إذا هم ماتوا وهم على هذا الرأي مصرين فهذا يدل على أن هذه حجة قائمة ما دام أنهم لا يخالفوها. مفهوم؟ هذا رأي، هذا وجاهة يعني هذا الرأي. نعم. ليس بالضرورة أن يكون هو الصحيح. نعم. فالمسألة فيها قولان. القول الأول،
الأول أنه لا يشترط انقراض عصر العصر.
نعم.
وهذا مذهب الجمهور.
نعم.
فينعقد العلماء بمجرد صفات المجتهدين.
نعم.
ولو كانوا أحياء.
نعم.
فلا تجوز مخالفتهم.
نعم.
لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر.
انقراض العصر لا توجب، أدلة مطلقة. أدلة مطلقة لا تدل على أن الإجماع له فترة محددة حتى يكون حجة شرعية، لا تدل على ذلك. نعم.
ولأن الإجماع هو الاتفاق.
نعم.
وقد حصل، فما الذي يمنع من قبوله؟
نعم. ولو حصل الاتفاق في لحظة واحدة يجب عليهم القبول وأن نوافق عليه. نعم.
ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة.
نعم.
قبل انقراض عصرهم.
نعم.
ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به.
نعم. يعني أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة وما زال بعض الصحابة في قيد الحياة، فهذا يدل على أن انقراض العصر أو أن يموت المجمعون ليس شرطا في حجية إجماعهم.
الثاني أنه يشترط انقراض العصر. وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ووجه اشتراطه احتمال وجوع بعض المجتهدين عن رأيه. فيؤول ذلك إلى الخلاف.
نعم. هذا الذي ذكرناه، يعني لماذا هم اشترطوا أن يموت المجمعون؟ لأنهم قالوا يخافون أن يتراجعوا عن رأيهم، فلو تراجعوا عن رأيهم لهذا لا يضر. مفهوم؟ الصحابة أجمعوا أو يعني انتشر بين الصحابة أن أمهات الأولاد لا تباع، أن أمهات الأولاد لا تباع. تعرفون أمهات الأولاد؟ يعني الأمة التي تكون للرجل ثم يستولد منها، أي ينكحها وتلد له، فأصبح أما لولده هو وهو الذي يملكها، فهل يحق له أو يجوز له أن يبيعها لشخص آخر وهي أم ولده؟ هذا لا يجوز. هكذا يعني أصبح معروف بين الصحابة منتشرا ولا يعلم له مخالف في هذا الرأي في عهد الإمام عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه تراجع عن هذا الرأي ورأى أنه لا مانع ماذا من بيع أمهات الأولاد، فقال له الصحابة رأيك مع الجماعة أولى من رأيك وحدك، الرأي الذي وافقت عليه لما كنت مع جماعة الصحابة هو أولى من رأيك وحدك. لذلك احتجوا بالكلام الأول ولم يحتجوا ماذا بكلامه عندما تراجع. نعم.
والقول الأول هو الصحيح
ذكر
المصنف بقوة أدلته.
نعم.
ولأن القول
لأن نقول صحيح نظرا للأدلة ليس عن هوى، إن الأدلة التي يستند إليها هذا القول أقوى من أدلة القول الثاني. نعم. ولأن القول
اشتراط انفراد العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع.
نعم، لا يمكن أن يحدث إجماع، هكذا يكون يتسلسل الأمر حتى يكون ملغي. نعم.
لأنه لا يكاد عصر ينقلب حتى يحدث من أولاده من ينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد.
نعم.
وله أن يخالف.
نعم.
لأن الإجماع لم ينعكس.
يعني لماذا له أن يخالف؟ أي حق له، يجوز له شرعا، ما دام أنه ليس هناك إجماع يعني ينهى عن مخالفته، إذا له أن يخالف، وإذا خالف هكذا يستمر الخلاف إلى يوم القيامة. مثل هذا يحب يعني يمنع من حدوث الإجماع أصلا، وهذا باطل. نعم. وهذا يؤدي
إلى إبطال إعقاد الإجماع.
نعم.
وما أدى إلى ذلك فهو باطل.
نعم. ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. نعم.
قال القرافي.
نعم.
وانقراض العصر ليس سببا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين.
نعم.
لتجدد الولادة كل يوم.
كل يوم. نعم.
فيتعذر الإجماع.
هكذا. مفهوم هذا؟ نعم.
قوله فإن قلنا انقراض العصر شرط إلى بين بذلك ثمرة الخلاف.
نعم. يعني ما معنى ثمرة الخلاف؟ أي المسائل التي تترتب عن هذا القول. إذا قلنا أن انقراض العصر شرط، هناك مسائل تترتب عن ذلك، أي تتفرع عنه أو تخرج على هذا القول. نعم.
والمعنى إن قلنا انقراض العصر بموت أهله شرط.
نعم.
في حجية الإجماع، وهذا القول مقابل للقول الصحيح.
نعم.
يعتبر بالجزم على أنه جواب الشرط.
أي
يعتبر قول
يعتبر سكن الراء، لماذا؟ لأنه مجزوم. وجواب الشرط لماذا؟ لأي شرط؟ هو جواب لأي شرط؟ أين الشرط؟ فعل الشرط. فإن قلنا هذا الشرط، يعتبر جواب الشرط، لذلك سكنه بالجزم بالسكون لأنه جواب للشرط، وجواب الشرط ماذا؟ في محل جزم، أليس كذلك؟ نعم. أي يعتبر
قول من ولد في عصر المجمعين.
نعم.
وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم.
نعم.
فله أن يخالف، ولا يعد مخالفا للإجماع لأنه لم ينعكس.
هذا واضح. ها، لذلك إذا أجمع الصحابة على هذا القول، إذا أجمع الصحابة على شيء، من ولد في حياته من التابعين إذا أصبح فقيها له أن يخالفهم. مفهوم؟ هذا غير صحيح. مفهوم؟ نعم.
ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
نعم.
هذا ثمرة أخرى.
نعم.
أي وللمنهجين أو بعضهم على القول بالاشتراط أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليه. ولا يعد ذلك نقضا للإجماع لأنه لم يستقر.
أظن هذا غير صحيح. لأن الإجماع لم يستقر، أو لأنه لم يستقر. هذه الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية للقول باشتراط انقراض العصر. الثمرة الأولى أنه كل من ولد في حياة المجمعين إذا تفقه وأصبح من أهل الاجتهاد له أن يخالف. الثمرة الثانية أو المسألة الثانية التي تترتب عن هذا القول أنه أيضا يجوز لهم، أي للمجمعين أنفسهم، أن يغيروا رأيهم. مفهوم؟ هذا هو
قوله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. أي أن الإجماع ينعكد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم. أي بكل منهما.
أي بكل منهما، إذا كان قولا محضا كلهم تكلموا على بهذا الإجماع، كلهم تكلموا عن هذه المسألة وقالوا أجمعنا على كذا، وكل واحد أو واحد تكلم والبعض والآخرون كلهم قالوا نوافق على ما قال فيه فلان، أجمع نجمع على هذا القول أو نجمع على هذا القول، هذا يعني إجماع قولي. كذلك ينعقد بفعلهم، أجمع كلهم في مكان معين مثلا وفعلوا هذا الفعل كله. مفهوم؟ وهذا إجماع بالفعل. نعم.
ولهذا أعاد الباء.
نعم، لأنهما شيئان مختلفان.
نعم.
لو قال بقول البعض وفعل البعض أو قال بقولهم وفعلهم، معنى ذلك أن القول والفعل معا. أما إذا قال بقولهم وبفعلهم، القول مستقل والفعل مستقل، مفهوم هذا؟ هذه نقطة مهمة. بقولهم وبفعلهم أي ليس مع القول والبعض يجمع، القول والفعل يجمع، إنما إجماع قولي لوحده وإجماع بالفعل لوحده، لذلك كرر البعض لأنهما شيئان كل واحد منهما يستقل عن الآخر. بقولهم سكت، وبفعلهم شيء جديد، مفهوم؟
نعم.
فإذا قالوا
بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز.
نعم، قالوا هذا الشيء جائز، كلهم قالوا هذا القول بلسانه، فهذا إجماع قولي. نعم.
وكذلك إذا فعلوا شيئا فيدل فعلهم على الجواز لعشرتهم عن الباطل كما تقدم.
نعم. ولذلك العلماء، العالم المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو على منصب النبي صلى الله عليه وسلم، أي على مكانه، ليس معنى ذلك أنه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقصد أن في من حيث أنه مبين للشرع وهو يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في الحديث صحيح العلماء ورثة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الشرع ماذا؟ بقوله وبفعله، فيقتدى بفعله كما يقتدى بقوله. ولذلك لا ينبغي للعالم أن يفعل بعض الأشياء، مفهوم، التي فيها مخالفة للكتاب والسنة، فإذا رآها العام يقتدون بفعل هذا، لذلك كان مكانه ومقامه خطير جدا. وقد سماهم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، عن رب العالمين. ما معنى الموقع؟ أي الذي يوقع عن الله سبحانه وتعالى، أنه وكيل لله سبحانه وتعالى، فلما يفتي بالمسألة فكأنه وقع نيابة عن الله، يقول هذا صحيح. ولذلك مقام خطير جدا، فأصبح مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي مبين للشرع بالقول وبالفعل وبالتقرير، مفهوم. ولذلك كان إجماعهم على الفعل أصبح حجة، لماذا؟ لأنهم في مقام بيان الشرع، أنهم يبينون الشرع. نعم.
والإجماع لا بد له من مستند.
المستند الآن نحن نتكلم عن، قلنا أن الإجماع يحدث في كل إجماع في كل عصر عفوا، وأنه يكون حجة في أي زمن بعد زمن المجمعين، إذن ما، وأنه حجة شرعية، صح؟ إذن ما مستند الإجماع؟ ما دليله؟ ما الشيء الذي يستند عليه الإجماع حتى يكون حجة شرعية؟ هل هو الرأي أم الشرع؟ هذا ما سنعرفه.
إما من الكتاب أو السنة، سواء علمناه أو جهلناه، لأن القول في الدين بلا مستند
لا ينفيش.
لا يجوز.
نعم. إذن مستند الإجماع أي عمدته التي يعتمد عليها أو يقوم عليها هو دليل، إما من الكتاب وإما من السنة. إذن قد يقول أحدكم إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة ما الحاجة للإجماع؟ أليس هذا السؤال واردا؟ إذا كان دليل، هناك دليل من الكتاب، إذن الحجة في دليل الكتاب. إذا كان هناك دليل من السنة، إذن الحجة في السنة ولا حاجة للإجماع. قد يكون السؤال هكذا، أليس كذلك؟ إذن نقول مثلا هناك نص من الكتاب لكن ليس صريحا في الحكم، ليس صريحا في الحكم، هو محتمل لهذا الرأي ولهذا الرأي. فلما بحثوا العلماء ودققوا النظر فيه واجتهدوا فيه أجمعوا على أن المقصود بهذا النص كذا، مفهوم؟ فمن قبل كانت هذه الدلالة ظنية فتتحول إلى قطعية لا تجوز مخالفتها، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ كذلك الدليل من يعني من السنة كان دليلا محتملا، أي يحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، فلما بحثوا العلماء واجتهدوا فيه ودققوا النظر فيه أجمعوا على احتمال واحد، معنى ذلك أنهم أبطلوا الاحتمالات الأخرى فأصبح حجة قطعية. كذلك إذا كان النص من قبل آحادا، والآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، أليس كذلك؟ يعني دليل الظن غير قطعي، فيصبح قطعيا، فيصبح يرتقي من درجة الظن إلى درجة القطعي. إذن هناك فائدة للإجماع، مفهوم؟ أيوه، هذا واضح؟ هذه فائدة الإجماع، أي ثمرته. كذلك من ثمرة الإجماع على الحكم أنه يمنع الخلاف، أنه يمنع الخلاف بعد الإجماع، خلاص. نعم، لذلك هذه كلها من ثمرات الإجماع على حكم شيء. فلذلك لا يجوز أن يستند الإجماع إلى رأي محض، لأن الرأي المحض من دون دليل ليس حجة شرعية. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم، أو الله سبحانه وتعالى، عصم هذه الأمة على أن تجتمع على شيء باطل وما لا يستند إلى أي دليل فهو باطل. فلذلك لا يمكن أن يكون مستند الإجماع العقل والرأي المحض، إنما عن دليل فقط. سواء نحن علمنا هذا الدليل أو المستند أو لم نعلمه، هذه نقطة مهمة. قد ينقل إلينا إجماع مثلا عن الصحابة أو عن التابعين، ونحن لا ندرك ما هو الدليل الذي استند إليه هذا الإجماع. هل معنى ذلك نحن إذا لم نعرف المستند أنه ليس حجة علينا؟ لا، إنما الإجماع حجة شرعية على من وصل إليه سواء علم مستنده أو لم يعلمه. ولذلك الإجماع قد كفاك النص، الإجماع قد كفاك البحث عن النص، فلا تحتاج، هذه من ثمرتها أيضا، أنك لا تحتاج أن تبحث عن النص. إذا علمت الحمد لله، هذه جاءت فائدة. إذا لم تعلم فالحجة على الإجماع، ونحن عرفنا قطعا أنه لا يمكن أن يكون الإجماع إلا على نص، فمعرفة النص ليس شرطا. نعم، سواء علمناه أو جهلناه. نعم، قوله
وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي.
هذا أصل، هذا أيضا كرر البعض، بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك، كل هذا متسلسل. مثلا قال البعض شيئا والباقون لم يقولوا شيئا ولكن انتشر وسكتوا عنه، فهذا أيضا إجماع سكوتي. كذلك فعل البعض والباقون لم يفعلوا شيئا ولكن وصل إليهم هذا، أن مجموعة من العلماء في بلد كذا فعلوا هذا الفعل فعرفوا وسكتوا عنه، هذا أيضا إجماع سكوتي. ليس معنى بقول البعض وبفعل البعض أنه جمع بين مثلا هذه المجموعة قالت كذا وهذه المجموعة فعلت كذا فيجمع، ليس معناه كذلك، إنما قال البعض والباقون لم يقولوا شيئا وسكتوا عن هذا بعدما عرفوا انتشر الأمر، هذا إجماع سكوتي. فعل البعض والباقون لم يفعلوا شيئا وبعدما انتشر هذا الفعل سكتوا عنه وعرفوا، بعدما عرفوا سكتوا، فهذا أيضا إجماع سكوتي. نعم،
وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو
يفعل
فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم، وهذا فيه خلاف.
نعم، هل هذا حجة شرعية؟ هذا هو الذي فيه خلاف. بعضهم قال الإجماع السكوتي هذا الذي يحدث بهذه الطريقة يحتج به، بعضهم قال لا يحتج به. نعم،
أكثر الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. إذا مضت مدة كافية،
مدة كافية
للنظر في ذلك القول بعد سماعه، وكان قادرا على إظهار رأيه.
الله أكبر، هذا اللي ذكرناه سابقا.
هذا ظاهر كلام المسند.
هذا على من يقول أن الإجماع السكوتي حجة شرعية، وهو ما عليه علماء الشافعية، أي أكثر علماء الشافعية والمالكية، وكذلك روي عن الإمام أحمد أن هذا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن من سكت معنى ذلك أنه لم يسكت على عن باطل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مجموع الأمة، فما بالك بالعلماء؟ لا يمكن أن العالم الورع أنه يسمع عن كلام انتشر بين المسلمين وهو باطل فيسكت عنه إلا إذا كان هناك شيء، لا يمكن. لذلك سكوته عن هذا الرأي بعدما سمعه يعتبر أنه رضي به، لذلك يصبح حجة. السكوت ينزل ماذا؟ منزلة الرضا. هذه قاعدة فقهية أخرى. السكوت ينزل منزلة الرضا، مفهوم؟ إذا كان الإنسان في اثنان تخاصموا على شيء، فأمام القاضي، القاضي قال لهم أو قال لفلان هل أنت فعلت كذا، سكت، مفهوم؟ معنى ذلك أنه رضي بهذا، أنه فعل بالفعل، إذن يحكم عليه. وهذا معنى القاعدة الثانية، السكوت في معرض الحاجة بيان، مفهوم؟ فالسكوت ينزل ماذا؟ منزلة الرضا والموافقة. ولكن هذا متى؟ إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعه، بعدما سمع ذلك العالم هذا القول يعطى له مدة ومهلة حتى يتفكر، حتى يجتهد أيضا هو. فإذا بعدما مضت مدة كافية للنظر والاجتهاد، مثلا أيام معينة، شهر شهرين أو مدة من الزمن، ولكن كل هذه المدة لم يخالف ولم يعرف له أي قول يخالف هذا، فمعنى ذلك أنه رضي بذلك. أما مثلا سمع اليوم، فنحن لا نقول له مباشرة هو رضي بهذا الكلام، لأنه لم تمض مدة كافية حتى يتفكر العالم ويجتهد، وكان قادرا على إظهار رأيه. هذا شرط ثاني، أن يكون قادرا على إظهار رأيه. أما إذا كان خائفا، مثلا هذا القول يعني أفتى به يعني بعض علماء الدولة، العلماء الذين هم مؤيدون من الحاكم أو من السلطان، فإذا خالف هو هذا الرأي هو يخاف على نفسه فسكت. هذا معنى ذلك أنه ليس حرا في رأيه حتى يخالف أو يوافق، فهذا لا يعتبر، مفهوم؟ لا يعتبر. نعم. فأن هذا حجة شرعية، هو ظاهر كلام المصنف، أي أن المصنف يوافق على هذا الرأي أن الإجماع السكوتي حجة شرعية. نعم.
وقيل يكون حجة
لأنه إجماع. نعم. القول الثاني أو الرأي الثاني
يكون حجة لا إجماع.
نعم.
لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة.
نعم. بعضهم قال لا نعتبره إجماعا، لأن الإجماع يعني شيء فوق الحجة، الحجة شيء يمكن أن يحتج به ولكن ليس إلى درجة القطع، أما الإجماع هو شيء يحتج به قطعي، مفهوم؟ إذا كان يعني ثبت إجماعا بشروطه المعروفة. وهذا يعني يفرق بين كونه يحتج وبكونه يكون إجماعا قطعيا، هذا رأي وسط. لماذا؟ لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة، أن الموافقة بالسكوت، أن الموافقة بالسكوت المخالفة أرجح بالسكوت، يعني من سكت قوله يدل أكثر على المخالفة، مفهوم؟ أما إذا كان موافقا فهو يقول أنا موافق، أما إذا سكت فسكوته يدل أكثر على الخلاف ليس على الموافقة. هذا توجيه يعني أصحاب القول الثاني، هذا رأيهم وتوجيههم. لماذا لا يكون حجة؟ قالوا لأن سكوته يدل على الخلاف أكثر على الموافقة، لأنه أنت أحيانا إذا تخالف الشيء تسكت عنه لا تبالي به، يعني ليس يعني ما وصل إلى درجة أنك تبدي رأيك فيه، لأنك تخالفه أصلا لذلك تسكت عنه، مفهوم؟ أما إذا كنت توافقه فتقول مباشرة أنك توافقته، هذا رأيهم. نعم.
وليس إجماعا لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه.
نعم.
وقيل ليس بحجة ولا إجماع.
هذا الرأي الثالث، أنه الإجماع السكوتي الذي يحدث بهذه الطريقة لا يعتبر حجة ولا يعتبر إجماعا. نعم. لماذا؟
لأنه لا ينسب لساكت قول.
نعم، لأن شخص ساكت لا ينسب إليه قول. وقيل غير ذلك، يعني كل مسائل، أكثر مسائل الأصول يعني عليها خلاف، إنما يؤخذ القول الراجح، إنما يؤخذ القول الراجح، ولكن تجد في المسألة الواحدة 5 7 8 10 أقوال، مفهوم؟ وأكثر هذه الأقوال تأتي من المتكلمين والفرق الذين ماذا؟ كل واحد يحتج لتأصيل هذه العقد. لذلك يكثر في يعني هذا العلم، علم أصول الفقه، الخلاف في المسائل. فصحيح أن هذا الإجماع يكون حجة شرعية، وهو الرأي الأول. نعم.
وقول المصنف وانتشار ذلك مفهومه أنه إذا لم ينتشر في الباقين فليس بإجماع.
نعم.
لاحتمال دخولهم عنه.
نعم.
وعدم اطلاعهم عليه.
نعم. لأنه والله أعلم لأنه قد يكون الأمر أنهم أسرر ما عرفوا أن مجموعة من العلماء قالت هذا القول أو فعلت هذا الفعل. وإذا لم يعرفوا إذا لم نتحقق أن الأمر وصل إليهم معنى ذلك أنهم أصلا لم يطلعوا عليه أو أن القول لم ينتشر الانتشار الكافي. قد سمعوه هكذا مجرد السماع ولكن ليس شيئا منتشرا، لأن هذا يختلف. إذا كان شيء منتشرا وهذا العالم يسمع كل يوم هذا القول أو هذا الفعل لا شك أن يكون له رأي فيه. أما إذا سمع مرة واحدة عابرة هكذا وبعد ذلك ما سمع شيئا، إذن قد ينسى هذا السماع وبالتالي لا يبدي رأيه إما بالموافقة أو المخالفة. إذن يشترط انتشار القول أو انتشار الفعل حتى نقول هؤلاء الذين سمعوا أو عرفوا هذا القول أو عرفوا هذا الفعل وسكتوا عنه يكون هذا أنه ننسب له ماذا؟ الموافقة. والله أعلم. هل نواصل؟ أظن نكتفي بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك واحد عنده سؤال في هذا الدرس؟ نعم. عليكم السلام. ارفع صوتك. هذين القاعدتين، هاتين القاعدتين أيهما؟ نعم. لذلك قلنا يعني هي ثلاث قواعد. السكوت ينزل منزلة الرضا، والسكوت في معرض الحاجة بيان. هاتان قاعدتان معناهما واحد أي متوافقتان. أما لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة شيء آخر. الإنسان الساكت الذي لا يعنيه الأمر ليس بالضرورة أن يوافق أو يخالف أصلا، فلذلك لا يحتاج أن يبدي الموافقة أو يخالف، مفهوم؟ لأن الأمر لا يعنيه، مفهوم؟ لم يطلب منه أصلا أن يوافق أو يخالف، إنما هو سمع شيئا فقط، وهذا الشيء لا يعنيه هو هل بالضرورة أن يتكلم إما بالوافقة أو المخالفة. لذلك هنا نقول لا ينسب لساكت قول، لأنه ليس بالضرورة أن يوافق أو يخالف. هذا الشيء لا يعني، مثلا سمعت شخصا يتكلم بكلام هناك وحده هو، وهذا شيء يخصه لا يخصك أنت، فليس بالضرورة أن تدخل في شأنه وأن تتكلم أنت إما أنك توافقه أو تخالفه. وبالتالي هذا لا ينسب إليك أنت إذا سكت عنه، لا ينسب لساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. إذا كان شيء يخصك ووجه إليك أنت وسكت معنى ذلك أنك رضيت به، إما في ديوان القاضي أو يعني عند العقود الشرعية، مثلا الحاكم حكم عليك بالشيء أنك هذا الشيء حكم عليك بكذا أو أنك فعلت كذا وسكت عنه معنى ذلك أنك توافقه. البنت إذا سئلت هل توافق على الزواج بهذا الرجل وسكتت معنى ذلك أنها راضية بذلك، مفهوم؟ إذا قيل هل ترضى بأن يكون مهرك 10,000 وسكتت معنى ذلك أنها رضيت بذلك. فالسكوت في معرض الحاجة أي عند طلب البيان، إذا سكت الإنسان ولم يبين شيء معنى ذلك أنه رضي به. أما القاعدة الثانية السكوت ينزل منزلة الرضا، هي نفس هذا القاعدة أي معنى السكوت في معرض الحاجة بيان، مفهوم؟ إذن لا تعارض بين القواعد الثلاث، اثنان معناهما واحد، واحد يخالف الاثنين. نعم نعم تفضل. عن ذهولهم اي عن غفلتهم، يعني هم غفلوا عن ذلك اي لم يعلموا وقوعه اصلا. الذهول معناه عدم الاطلاع، اي لم يعرفوا شيئا او سمعوا ونسوا. نعم نعم الذهول بمعنى الغفل، انهم غفل عن هذا الشيء. سؤال آخر؟ طيب نعم. لرجحان الموافقة، يعني أن المخالفة هنا أقرب من رجحان الموافقة. الرجحان بمعنى الراجح، رجحان الموافقة. يعني أن السكوت أقرب إلى الخلاف من الموافقة. هذا هو لرجعان الموافقة. نعم 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 أي
هل لك
إيه؟ نعم أي نعم يعني هو أفتى يعني هذه المسألة أفتى هذه المسألة في ضوء مذهب معين. فمثلا العالم الآخر الذي سمع هذه المسألة إذا علم ذلك ليس بالضرورة أن يتكلم عن هذا لأنه هو
أعمال روحية تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة يسعدها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذه المادة والتي هي بعنوان هل من صيام بعد رمضان لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. استر عوراتنا وامن روعاتنا فرج كروبنا واغفر ذنوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا بلغنا مما يرضيك امالنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله إذا وقف العباد يوم القيامة في ساحة الأرض على الله نادى الله تعالى جبريل الأمين وقال يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار. فيقول جبريل يا رب إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فاتيه يا جبريل فاتيه يا جبريل فاتيه جبريل. فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله هل من حنان ومنان غير الله هل من حنان ومنان غير الله. فيأخذه جبريل بيده من صفوف أهل النار ويدخله في صفوف أهل الجنة. يا جبريل يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار. يقول جبريل يا رب إنا لم نجد له حزنة يعود عليه خيرها اليوم. لكن الله تعالى لا يضيع عمل عامل. إن هذا العبد في الدنيا كان يقول يا حنان يا منان ائته يا جبريل فاسأله. فيأتيه جبريل فيسأله فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله هل من حنان ومنان غير الله. كلمة شفعت له يوم الزحام. يأخذه جبريل بيده من صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله اصلي بها عمري. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. من الذي يحيي الموتى؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الحق؟ من الذي يرزقكم من السماء والارض؟ من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الامر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ من الذي خلق السماوات والارض؟ من الذي انزل من السماء ماء؟ من الذي احيا الارض بعد موتها؟ من الذي جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ من الذي يجيب عن الضر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ من الذي يبدا الخلق ثم يعيده؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرزاق؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المجل؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من الخالق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الحق؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من السميع؟ من البصير؟ من المريد؟ من الحي؟ من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ لا اله الا الله. الله ربي لا اريد سواه. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ انا من انا؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فارحم بفضلك يا مهيمن زلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة. انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. ان كان ادم قد خرج من الجنة فإن الحبيب محمدا جاء ليعيدنا إليها. اسمع إليه. اسمع اليه وهو يسيء هذا البيان على عالم الارض. فيقول: افتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. فيقول الله للملائكة: انظروا هذين حتى يصطلحا. اهل الحديث يا سيدي، اهل الاحاديث، وذكر بهذا الكلام الطيب الكريم الذي خرج من اشرف فم ونطق به اصهر لسان. الفم فم محمد واللسان لسان محمد. افتحوا ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. والمراد بالاخوة هنا الاخوة في الدين، وليست الاخوة هنا قاصرة على الاخوة في النسب. فكل من تربطك به كلمة لا اله الا الله فهو اخوك. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. بغضاء، قطيع، جفوة، عداء، عداء، وما اكثر هذا العداء بين المسلمين بالذات. ما اكثر هذه الجفوة بيننا، ما اشد القطيعة بيننا. هذا الذي بينه وبين اخيه شحناء، الله يقول للملائكة: هذان لا مغفرة لهما عندي الا بعد ان يصطلحا. ما تقولون في هذا؟ الا تحبون ان تفتح امامكم ابواب الجنان؟ اهل الله، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت.